السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نستكمل ما تكلمنا عنه في مجلس أمس في بعض التوجيهات النافعة لطلبة العلم، وخاصة من أقبل على العلم الشرعي وابتدأ طريقه في هذا المجال. أولا بارك الله فيكم، لعل قائلا يقول: لماذا نذكر أنفسنا بمثل هذه الأشياء؟ لأن الإنسان يحتاج إلى تذكير، وقد يغفل الإنسان، ورب آية أو حديث قد يسمعها الإنسان فيغير الله عز وجل حياته بما سمعه من القرآن الحكيم وبما سمعه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ظن أنه لا يحتاج إلى تذكير ولا يحتاج إلى تعلم فهو من أجهل الناس. فطالب العلم لا يستغني عن العلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فكلما ازداد الإنسان علما، كلما ازداد علما وإدراكا أنه محتاج للعلم، وأن عنده أشياء يجهلها ولا يعرفها ولا يعلمها. ثم أيضا من المهم جدا أن ينتبه طالب العلم لآداب طالب العلم، فإن بعض الناس ربما أقبل على العلم دون أن ينظر إلى أدب طالب العلم، كيف يتعامل مع أقرانه، كيف يتعامل مع من يدرس عليهم، كيف يتعامل مع العلماء الكبار. هذه مسألة اعتنى بها أهل العلم قديما وحديثا. الآجري ألف كتاب أخلاق حملة القرآن، الخطيب البغدادي ألف كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وألف عدة كتب في هذا المجال. وأيضا التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، وقبل هؤلاء جميعا طبعا الإمام البخاري في كتابه الأدب، الأدب المفرد. فمن المهم جدا أن يقبل طالب العلم أن يتعلم الأدب. ونقطة تكلمنا عنها في مجلس أمس، لكن يحسن أيضا أن نعيد التنبيه عليها وأن نذكر بعض المسائل الأخرى حولها. من أعظم أخلاق طالب العلم، وهذا من الأخلاق الواجبة، أن يحرص على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم يقولون للعلم طغيان، هذا الطغيان لابد أن يكسر بالعبادة. يعني الإنسان إذا تعلم العلم وجلس في مجلس، الناس قد ما تحسن الكلام وهو الذي يحسن الكلام، وقد يورد أحدهم فائدة فتقول له هذه الفائدة فيها نظر لأنها تخالف كذا وكذا، وقد يورد أحدهم حديثا فتقول هذا الحديث ضعيف، وقد يورد أحدهم تفسير آية فترد عليه. فربما كان هذا من دوافع العلو واستكبار النفس. لذلك طالب العلم لا بد أن يذكر نفسه بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول في القرآن العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. والإنسان ربما في أمور الدنيا إذا لم ينتفع بالشيء الدنيوي، بارك الله فيك، جزاك الله خير، إذا لم ينتفع بالشيء الدنيوي ربما ما يتضرر منه. يعني شيء من أمور الدنيا اشتريته قد ما ينفعك، لكن ربما قد ما يضرك. أما الإخلاص إذا لم يوجد يضرك. يعني المسألة الآن لا تحتمل القسمة الثلاثية، في أمور الدنيا إما أن تنتفع بالشيء أو لا تنتفع ولا تتضرر، أو تتضرر منه. أما في مسائل الإخلاص، إما أن تخلص وإما أن تقع في الإثم لأنك ما أخلص النية لله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم الحديث المعروف المشهور: إنما الأعمال بالنيات. طيب قد يقول القائل: أنا أطلب العلم على أي نية؟ ترفع الجهل عن نفسك، تتعلم، تعرف مراد الله عز وجل، تعرف الأشياء المحبوبة لله، وتعرف الأشياء المبغوضة لربنا سبحانه وتعالى. وليحذر طالب العلم من تطلب المدح والثناء. بعضهم يتطلب مدح الناس، انظروا ماذا فعلت وماذا عملت وقولوا عني كذا وكذا. ولا شك ولا ريب أن هذا أمر ربما أورد الإنسان الموارد. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: والمحنة العظمى مدائح العوام، فكم غرت. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما أبقى خفق النعال وراء الحمقى من عقولهم شيء. يعني صاحب العلم الضعيف والذي عنده حمق إذا تبعه الناس ومشوا وراءه، ما الذي يقع له؟ يطيش عقله. واضح بارك الله فيكم، ما يبقى معه شيء ويطيش مع الطائشين. أما طالب العلم فإنه يراقب نفسه ويذكر نفسه بإخلاص النية لله عز وجل. أيضا لابد على طالب العلم أن يبتعد عن مدح النفس وإطراء النفس، وليتذكر أن الله عز وجل يقول في صفة أهل العلم: أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم، يعني أعطوا العلم. طيب من الذي أعطاهم العلم؟ العليم سبحانه وتعالى، قادر على أن يسلب منك هذا العلم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وهذا الأمر مجرب، بعض الناس قد يكون من أذكى الناس ويسلب نعمة العلم، وبعض الناس قد يكون من أبلد الناس ويعطى نعمة العلم. فالعلم نور يقذفه الله عز وجل في القلوب، فإياك أن تمدح نفسك وتظن أنك أوتيت هذا العلم بذكاء أو شطارة أو قوة عقلية أو ذهنية منك، فالأمر كله محض فضل من الله عز وجل. ويتفرع على ذلك أن طالب العلم يحرص على إخفاء العمل، عباداته وقربه يخفيها متقربا إلى الله عز وجل. جاء عن سعد بن وقاص كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الذي يخفي عمله. ولا يضرك عدم معرفة الناس بك، فالله مطلع على كل شيء. وفي الحديث: طوبى لعبد أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. ما ضر هذا الأمر ألا يعرفه الناس وألا يولوه المنزلة الكبيرة؟ فالرفع والخف والرفع بيد من؟ بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة والآداب المهمة لطالب العلم أن يكون حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام التي تعددت فيها الأقوال والمذاهب، وأصبح كل أحد يتكلم وكل أحد يخوض في دين الله عز وجل. فلا بد على طالب العلم أن يلزم السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالزم يا طالب العلم السنة حتى لو كنت وحدك. يعني مثلا طالب العلم في البيت يريد أن يصلي صلاة الليل في الغرفة وحده، قبل أن يصلي صلاة الليل ماذا يفعل؟ يتسوق. طيب لماذا؟ تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كنت وحدك طبق السنة. طيب طالب العلم في الغرفة وحده يصلي ركعتي الضحى، طيب لماذا؟ وطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كنت وحدك احرص على هذه الأشياء، وكلما طبق الإنسان السنة كلما ازداد حبا وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد نفرة من البدع. وكلما توغل الإنسان في البدعة رأيته إذا ذكرته السنة ماذا يقع له؟ يتضايق، يغضب. تقول له: هذه السنة. قال: أعلم، لكن المسألة فيها خلاف. طيب أنا ما قلت لك المسألة هذه فيها خلاف أو لا، لكن هل هي مشروعة؟ هل هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ما قلت لك من لم يفعل هذا الشيء يأثم أو لا يأثم، وإنما أقول لك من فعل هذا الشيء يؤجر عند الله عز وجل. فلماذا لا تحرص على الأجر؟ ولماذا لا تطبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الإنسان لا بد أن يحكم السنة على نفسه، ويوصي من حوله بلزوم هذا الأمر، ويذكره بملازمة دين الله بملازمة دين الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من أهم الأمور التي تتعلق بالشاب إذا أقبل على الاستقامة والتدين أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل. يعني بعض الناس عنده حرص على الخير، لكنه ربما كان هذا الحرص الموجود عنده فيه شيء من الجهالة، فهذا ربما أخطأ من حيث يريد النفع، فقد يتصور أن بعض الأشياء واجبة لكنها ليست واجبة، أو من الدين لكنها ليست من الدين. لذلك بعض هؤلاء مثلا إذا سمع شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قد يكون على استقامة منذ سنوات، يقول أنا أول مرة في حياتي أدري مثل هذا الشيء، لذلك لابد أن نتفقه في دين الله عز وجل. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعض الناس عنده عبادة، وعبادة عظيمة جدا، ربما ختم القرآن كل 3 أيام، لكن تعال إلى جانب الفقه في الدين عنده ضعف، وضعف كبير جدا في جانب التفقه في دين الله عز وجل. ربما لا يحسن أن يصلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ربما لم يعرف بعض المسائل المتعلقة بأركان الإيمان. هذا لا يصح وهذا لا ينبغي أبدا. يعني يذكرون أن المتنبي في شعره له حكم، من حكمه الجميلة يقول ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يعني من العيوب العظيمة أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى المنزل الأفضل ثم تجده يتقاعس. وهنا أنبه على نقطة خفية جدا، بعضهم إذا أراد أن يقبل على بعض المسائل العلمية أجد في نفسي أن هذه الأمور، هو الآن يقول أنا أحكي كلامه، أن هذه الأمور تقسي القلب. بعض الناس هكذا يتكلم، يعني مثلا يقول عندما أقرأ وردي من القرآن في وسط الليل كيف أجد قلبي فيه خشوع وإخبات وذل الله عز وجل. طيب إذا قمت في وسط الليل وأخذت الإسناد وقلت هذا الراوي متهم بالكذب وهذا وضع وهذا كذاب وهذا دجال، هل الشعور القلبي مثل شعورك عندما تقرأ القرآن؟ الآن الكلام عن الشعور القلبي، يستويان؟ لا. لكن هل معنى هذا أن إقبالك على العلم أنه يقسي القلب؟ هذه كلمة خطيرة جدا ربما قالها الإنسان. وإلا مثلا الذي يقيم الحد، واضح بارك الله فيكم، بإذن ولي الأمر، هل الشعور القلبي في قلبه مثل حال من يقرأ القرآن أو متعلق بأستار الكعبة؟ أجيب مثل بعض؟ لا. لكن هل معنى هذا أنه ليس في طاعة؟ لا، هو في طاعة عظيمة لله عز وجل، واضح بارك الله فيكم. مثال آخر، الرجل الذي يحفظ الصبيان القرآن في المسجد ويشاغب هؤلاء الصبيان ويفعلون كذا وكذا، ربما لبس عليه الشيطان فقال له والله لو قرأت القرآن وحدك أبرك لك من هذا الأمر وتجد هذا الأمر على قلبك. لكن هل هذا الأمر صحيح؟ لا، ليس بصحيح بارك الله فيكم. فلذلك انتبه، الأمور ما توزن بهذه الطريقة، وإنما توزن باتباعك لنصوص القرآن والسنة وحسن أثر العلم عليك وعلى الناس من حولك. وإلا لو أئمة الحديث ما بحثوا في الأسانيد كيف استعبد الله عز وجل؟ كيف ستعرف الحديث الصحيح من الضعيف؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك ما يأتي الإنسان ويقول مثل هذا الكلام، ما يأتي الإنسان ويقول مثل هذا الكلام، وهذا أمر ينتبه له. فإن بعض الناس تقول له رد على هؤلاء الخوارج، قال لا هذا الأمر يقسي القلب. فتقول له إيش معيار قسوة القلب؟ هذا قسوة القلب تكون بمعصية الله، أنت لا تعصي الله، أنت تطيع الله عز وجل. فلذلك انتبه من هذا الأمر الذي ربما ألقاه الشيطان في قلوب بعض الناس، ألقاه الشيطان في قلوب بعض الناس. الإمام مالك نصحه أحد العباد بأن ينشغل بالعبادة ويترك الأمور العلمية والخوض في مسائل العلم، فقاله الإمام مالك ما أنا فيه من الخير ليس بدون ما أنت فيه من الخير، والله عز وجل يقسم بين عباده ويرزق من يشاء، ولكن من ناحية الأثر ربما كان أثر طلب العلم أعظم من الأثر من الإكثار بنوافل العبادات. هذا لا يعني أنك لا تتنفل بالعبادات، أهل العلم ما يقولون هذا، ولكن حرصك على العلم مع الإتيان بنوافل العبادات أفضل من حرصك على التنفل دون طلب العلم. حرصك على العلم مع الإتيان بنوافل العبادات أفضل وأعظم في الأجر من حرصك على النافلة دون الإقبال على العلم، فانتبه لي هذا الأمر. لذلك عبد الله بن المبارك قيل لو بقي من عمرك يوم واحد ماذا تفعل؟ قالوا علم الناس العلم، وكان يقول لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم ونشر العلم. طيب هذا العلم كيف وصلنا؟ عن طريق هؤلاء العلماء الذين أقبلوا على العلم وتعبدوا لله عز وجل به النوافل. هنا أنبه أيضا على فائدة بارك الله فيكم، بعضهم ربما أقبل على بعض أنواع العلم وأهمل أنواعا أساسية رئيسة ضرورية. بعضهم إذا سألته في القراءات والتجويد تجده بحر، تجده بحرا من العلم وعنده تضلع في هذا العلم، لكن لو سألته عن صفة الوضوء ونواقض الوضوء لم يعرف الجواب. هذا تفريط وتقصير عظيم، وما كان أئمة القراءات من السلف بهذه الطريقة، ما كانوا بهذه الطريقة، وهذا موجود عند بعضهم. لذلك بعضهم يقول بعض القراء، بعض ليس كل بعض القراء، وإلا بعضهم من أفاضل الناس علما وعملا وعقيدة وتعبدا لله عز وجل، قال بعض القراء تسرع إليهم البدعة. لماذا؟ عنده علم بجانب مع إهمال ملحوظ بالجوانب الأخرى من العلم. واضح بارك الله فيكم، وهذا تقصير وتفريط عظيم. كذلك تجد بعض الناس عنده عناية بالأسانيد، لكن تعال اسأله عن بعض الأمور التي لها صلة بالسنة وتعظيم السنة تجده لا يعرف مثل هذا الأمر. وقال بعضهم قال قبل أن ألقى العالم الفلاني كنت محبا للحديث، وبعد أن لقيت العالم الفلاني أصبحت محبا للحديث وللسنة. واضح بارك الله فيكم فرق بين الأمرين. فلذلك طالب العلم يحرص على أن يتفقه في الدين ويتعلم العلم النافع ويضبط أصول العلم ومبادئ العلم، فإن هذا الأمر من أنفع الأشياء، خاصة المسائل المتعلقة بالمعتقد لابد أن يضبطها طالب العلم، ولابد أن يعرف هذه المسائل. كذلك المسائل المتعلقة بأركان الإسلام وأركان الإيمان، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. يعني من عجائب ما رأيته، ما أقول قيل لي، أني كنت في الحج مع أحدهم يعمل، لا أذكر إمام أو مؤذن، لا أذكر جيدا، لكنه إما إمام وإما مؤذن. فلما كنا في المدينة ونريد التوجه إلى مكة استغربت أنه قد أحرم وحلق شعر رأسه قبل الإحرام. قلت له خير، أنت حلقت الآن ونحن إذا اعتمرنا نقصر عمرة التمتع، وإذا انتهينا من الحج نحلق. قال ظننت أن الحلق يكون في المدينة. هذا كلامه، فلذلك هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. وطبعا ليس من العيب أن يجهل الإنسان أشياء، كلنا تفوتنا أشياء، ولكن لنحرص على التفقه في الدين، لنحرص على التفقه في الدين، فربما تفوتنا أمور ونجهل أشياء ولا نعرف أشياء، والله المستعان بسبب ضعفنا وتقصيرنا. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يفرط، لا ينبغي للإنسان أن يفرط. وأيضا بارك الله فيكم من التكامل العلمي الذي يرزقه الله عز وجل بعض العباد أن تنظر في حال جماعة من أهل العلم. يعني مثلا الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي، إذا نظرت إلى تفسير أضواء البيان تجده متفننا في عدة علوم، يعني مثلا فسر قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في قرابة 180 صفحة، وتكلم عن محاسن هذا الدين العظيم. وانظر في تفسير أضواء البيان كيف أنه يورد الفقه وأصول الفقه والتفسير واللغة، ويورد كل هذه الأشياء مجتمعة. هكذا كان طبعا بالإضافة إلى القراءات وغير ذلك من العلوم، وهذا فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذا الشيء موجود عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغير من أهل العلم، تجد إذا تكلم في تفسير القرآن كأن المصحف بين عينيه، كأن المصحف بين عينيه، فيورد على المسألة الدليل تلو الدليل. وهذا من أنفع ما يكون في الرد على شبه الملاحدة وأهل التشكيك والذين عندهم انحرافات فكرية. هذا الأمر من أنفع ما يكون، وهذا يأتي بفضل من الله عز وجل، وأن الله يرزق طالب العلم التمكن العلمي، أن الله يرزق طالب العلم التمكن العلمي. أيضا من الأمور المهمة جدا أن يأخذ الإنسان العلم عن أهله، فإن العلم يؤخذ عن أهله. وأما أن يأخذ طالب العلم العلم عن غير أهله، ربما كان بعضهم سببا لتسرب الخلل الكبير إلى نفس طالب العلم. والعبارة المعروفة عن ابن سيرين: إن هذا الأمر دين وإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعض الناس يسمع لكل أحد، وأحيانا والله الذي لا إله غيره تشفق على بعض العامة. الآن هذه المقاطع صار كثير من الناس يتداولونها، أحدهم يسألني عن مقطع يتكلم فيه بعضهم عن مسألة نفي عذاب القبر، والرجل ينتمي إلى فرقة من فرق أهل البدع، وهذا الرجل الذي يستمع لا يعرف، يعني ذاك الرجل واضح جدا يعني أنه ينتمي إلى هذه الفرقة، والعوام مساكين لا يطبقون هذه القاعدة، اجعلها قاعدة. الأمور الشرعية ما أخذها إلا عن الثقات الذين أعرف أنهم لا يطرحون إلا الشيء الجيد، أما المجاهيل والذين لا أعرفهم فإني أتحرى وأدقق. وأما من يقول اسمع لكل أحد وخذ الجيد واترك الضعيف، طيب طالب العلم المبتدئ كيف يعرف الجيد من الضعيف؟ العامي كيف يعرف الجيد من الضعيف؟ ألا يوجد بعض الناس كما يقال عليم اللسان؟ والعياذ بالله، عليم اللسان ربما أقنعك أنك الآن في الصباح، ما يوجد بعض الناس بهذه الطريقة؟ يوجد، ربما أقنعك أن هذا الجدار من ذهب، بعض الناس آتاه الله عز وجل بيانا، طيب كيف ستعرف الجيد من الردي؟ فلذلك الإنسان ينتبه. وبالمناسبة ذكرت هذا في عدة دروس، أحد مشايخ يقول قال لي أحدهم لماذا نطلب العلم؟ كل شيء واضح، يعني الآن لو طبقنا قاعدة خذ الجيد واترك الردي، فقلت له، هو يقول الشيخ هذا يقول له طيب كل شيء واضح؟ قال نعم. أسألك سؤال، قد فضل، قال وقلت له ما حكم أكل لحم الضبع؟ الضبع بالعين ليس الضب، ضبع من ثلاثة حروف يعني. قال فأسقط في يده، قال لا يجوز. قلت له لما؟ قال لأنه من ذوات الأنياب. طيب الآن العام الذي لا يعرف ويقول سأأخذ الجيد وأترك الرديء، طيب كيف عرفك أن هذه المعلومة رديئة أو جيدة؟ واضح بارك الله فيكم. فقلت له أنا تعلم أن الضبع هو المستثنى الوحيد من ذوات الأنياب؟ فأسقط في يديه. لذلك طالب العلم إذا أعطاه الله عز وجل العلم كان هذا العلم سبب في أن يرزق طالب العلم البصيرة، وأنه يميز بإذن الله بين الحق والباطل. إبراهيم النخعي يقول كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه، يعني ما يأخذون العلم عن أي واحد، يأخذون العلم عمن عرف بالعلم واشتهر بالعلم. وبعضهم يعرف عنه أنه لم يعرف بالعلم ولم يشتهر بالعلم، فكيف تأخذ عنه العلم؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا من الأمور المهمة جدا التي يجب أن نذكر أنفسنا بها أن طالب العلم لابد أن يجمع بين العلم والعبادة. يعني إخوان الكرام، لماذا إذا نتعلم العلم؟ مثلا طالب العلم يعلم بفضيلة أذكار بعد الصلاة، ثم تجده يعرض عنها، بفضيلة التبكير للصلاة ثم تجده يتأخر، بفضيلة تلاوة القرآن ثم تجده لا يقرأ القرآن، بفضيلة أذكار الصباح والمساء ثم تجده لا يحرص على أذكار الصباح والمساء، بفضيلة الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. طب لماذا تعلمت العلم؟ هل تعلم العلم لأجل سرد المعلومات؟ هذا لا يعني طبعا أن نقول، بعض الناس يقول إما أن تعمل وإما أن تترك طلب العلم. لا لا، استمر في طلب العلم لكن جاهد نفسك. واضح بارك الله فيكم؟ لا يلبس عليك الشيطان فيقول لك ما فائدة طلب العلم، اترك طلب العلم ولا تكن منافقا ولا تكن صاحب شخصيتين. إذا أخذت بنصيحة الشيطان فهذا هو البلاء المبين. يعني الشيطان سينصحك بخير، يوسوس لك بخير، يريد أن يصدك عن الخير. هل الحل أن تترك طلب العلم أو الحل أن تطلب العلم وتقبل على طاعة الله عز وجل؟ الحل أن تطلب العلم وتقبل على طاعة الله عز وجل، لكن علينا أن نعاتب أنفسنا. والله لا يليق أيها الأحبة الكرام أن يكون بعض العامة يبكرون بالصلاة أسرع من طلاب العلم، ويجلسون بعد الصلاة في المسجد أكثر من طلاب العلم، وتجد العام ربما استعظم أن يضع في فمه درهما من مال فيه شبهة، وتجد بعض الناس ربما أكل المال الحرام وهو ينتسب للعلم. ترى والله ما يصلح، نحاسب أنفسنا. وحقيقة بعض العوام إذا وفقوا إلى من يعلمهم السنة تجد عندهم تعبد على السنة، ربما فاقوا بعض من ينتسب إلى الاستقامة في مسائل التعبد، وهذا من توفيق الله لهم، هذا من توفيق الله لهم. حتى تجد أحيانا بعض العامة ممن يحرصون على التبكير للمسجد إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام ربما بكوا لأنه قد فاتهم خير عظيم. هذا الأمر لو وفق له طالب العلم فإنه قد وفق إلى خير عظيم. ابن مسعود ماذا يقول؟ ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون. روى هذا ابن أبي شيبة في المصنف. ابن الوردي صاحب الذي تنسب له اللامية المشهورة اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الحق وجانب من هزل وتعد ذكر لأيام الصبا في الأيام الصبا نجم الأفل، هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو فقيه وله تاريخ مطبوع، له تاريخ مطبوع. يقول سهرت ليلة عند شيخ الإسلام فرأيت من فتوته ومروءته ومحبته لأهل العلم ولا سيما الغرباء منهم أمرا كثيرا، وصليت خلفه التراويح في رمضان فرأيت على قراءته خشوعا، ورأيت على صلاته رقة حاشية تأخذ بمجامع القلوب. هكذا أهل العلم يجمعون بين العلم والعبادة. أيضا من الأمور التي لها صلة بالتعبد وتنفع طالب العلم كثرة الدعاء، أن يقبل طالب العلم على الدعاء، يدعو الله عز وجل. ولا تكاد تجد رجلا يقبل على الدعاء إلا وتظن إن شاء الله أنه سيوفق إلى خير عظيم. لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. من وفق إلى الدعاء وفق إلى الإجابة بإذن الله عز وجل، ورأيته يتلذذ بمناجاة الله. تقول له لماذا تدعو؟ قال لأني أدعو الإله المعبود، أنا أفرح بمناجاة ربي وسؤال ربي سبحانه وتعالى. هنيئا لمن أكثر من الدعاء. ومر معنا في بعض الدروس الماضية ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع، يعني السند كالشمس، أنه سمع ابن عمر وهو على الصفا يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. هكذا ابن عمر كان يدعو الله عز وجل. الأمر الثاني صلاة الليل، هذا جانب مهم جدا من الجوانب التي ربما قصرنا فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فطالب العلم ينبغي أن يكون له ورد من صلاة الليل ولا يترك هذا الورد ولو كان متعبا. وهذه نصيحة أذكر بها نفسي، لو جئت إلى البيت وما صليت الوتر وكنت متعبا جدا فماذا تفعل؟ صلي الوتر جالسا، فإنك لو صليت جالسا صلاتك على النصف من صلاة القائم، لكن ما تركت صلاة الليل. واضح بارك الله فيكم. وهذا الأمر طبعا صلي الوتر جالسا مستقبلا القبلة طبعا، وهذا الأمر نافع جدا لطالب العلم، هذا الأمر نافع جدا لطالب العلم، صلي ولو كنت جالسا فإن هذا الأمر ينفعك بإذن الله عز وجل. أيضا غض البصر، فإن هذا الأمر مفيد جدا لطالب العلم خاصة في هذه الأيام. يعني أحبتي الكرام، الأمور المتعلقة بالبصر ربما كانت سببا سريعا لفساد القلب، وأحيانا قد يقلب الإنسان بصره في بعض هذه التطبيقات، تطبيقات التواصل، فيظلم قلبه، فيظلم قلبه شهرا كاملا. هذا القلب يظلم، خاصة بعض هذه التطبيقات التي تعتمد وتركز على موضوع الصورة، حتى يقول بعضهم ربما جاءتني هذه الصورة أو هذه الصور الآثمة وأنا ساجد لله عز وجل. نسأل الله العفو والعافية. ابن الجوزي يقول، نقل هذا عنه السفاريني في شرح منظومة الآداب، قال: وكما يخاف على الرجل من ذلك، في موضوع إطلاق البصر، قال: يخاف على المرأة، قال: وقد ذهب دين خلق كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه، فليحذر من ذلك. حتى بعضهم يقول بعد التوبة إلى الله من موضوع إطلاق البصر صرت أدعو الله عز وجل أن يبعد عني تذكر هذه الصور، لأنها أحيانا تبقى في ذهن الإنسان ربما سنوات طويلة والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. لذلك لا يظن الإنسان أن المسألة بالنسبة لموضوع إطلاق البصر مجرد بقطع خبيث يراه الإنسان يتعلق بالشهوات ثم يذهب هذا المقطع، لا، فإن بعض هؤلاء ربما عملوا هذه المقاطع المنظمة. كيف المنظمة؟ التي تستدرج الإنسان إلى مستنقع وخيم من الشهوات، فربما شاهد بعضهم بعض هذه المقاطع التي تسميها بعضهم الإباحية، ثم بعد ذلك يرى بأنها صارت عادية فينتقل إلى أمور أخبث، حتى ينتقل بعضهم إلى أشياء تتعلق بالأطفال وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. فانظروا كيف جرت عليه شرورا وأبواب من الشر والإثم لا يعلم بها إلا الله. لكن طبعا من ابتلي مثل هذه الأشياء وتاب إلى الله فإنه سرعان ما يفيق بإذن الله عز وجل، وتخرج هذه الأمور، خاصة إذا انغمس في العلم والعبادة وتلاوة القرآن والدعاء وسؤال الله عز وجل، فيندم ويقول: والله ما وجدت السعادة في هذه الأشياء، بل وجدت فيها الهم والغم والضيق. حتى يذكرون أنها تجلب أمراضا نفسية، الإدمان على مثل هذه الأشياء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا من آداب طالب العلم المهمة جدا أن يكون عنده حسن الخلق، وهذا الأمر من يتأمل في الفضائل الشرعية الواردة في حسن الخلق يقول: حقا هذه العبادة عظيمة، ولكن تطبيقها يتطلب بعد توفيق الله أن يجاهد الإنسان نفسه جهادا عظيما، خاصة في هذا العصر. أصبح بعض الناس ما يتحملون كلمة، ربما لو كنت تحسن الخلق معه ثم قلت لأحدهم كلمة، أنا الآن مشغول ما يقبل منك. بعض الناس هكذا. يذكر عن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، جاء أحد طلاب معروف له بعض التحقيقات، قال جئت للشيخ في المكتبة الظاهرية والشيخ منهمك في موضوع التخريج، سألته سؤال قال ما زادني الشيخ إلا أن أنزل نظارته وأجابني بكلمات ثم رجع إلى البحث، قال وما كلمني أكثر من هذا الكلام. قال بعد مدة كأن الشيخ شعر أن الرجل هذا تضايق، فقال له يا فلان إذا جاءني كل واحد وجلست أباسطه في الكلام ساعة ساعتين كيف سأطلب العلم وأقبل على تخريج هذه الأحاديث؟ بعض الناس قد لا يراعي مثل هذا الأمر. يعني أحد طلبة العلم يقول كنت أصلي في مسجد وبعد كل سلام سلام الإمام يعني يأتي بعض العامة وعندهم قبل يعني أحيانا مرات ما يجعلونك تقول الأذكار الشرعية وعندهم موضوع المصافحة، فقال فكنت أقول الأذكار وأخرج، فذهبوا إلى الإمام وقالوا له هذا متكبر مغرور لا يسلم عليه. طيب بعد كل صلاة يعني اجعلوا الناس تأتي بالأذكار، بعضهم ما يستوعب مثل هذه الأشياء. طيب هل الحل أن تكون فظا غليظا معهم؟ الناس ما يتحملون هذا. فلذلك ما الحل؟ حسن الخلق، حسن الخلق. وكما قدمت لكم السلف كانوا يعتنون بهذا الأمر ويؤلفون الرسائل في موضوع الخلق وأخلاق حملة القرآن والآداب الشرعية. كنت في مجلس فيه مجموعة طلبة علم، فأحد حذاك طلبة العلم سأل سؤالا، ما الكتاب الذي بدأت بقراءته وتمنيت أنه لا ينتهي؟ طبعا غير القرآن، طبعا هذا مفروغ منه. فقال بعضهم مدارج السالكين، وقال بعضهم كذا، فقال أما أنا، هو يتكلم عن نفسه وأعرفه من المشايخ الذين عندهم جدية في الطلب، قال كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح. هذا الكتاب ربما يكون مغفول عنه عند طلبة العلم. كتاب الآداب الشرعية ثلاث مجلدات وطبع الآن طبعات جديدة في أكثر من ذلك. فالمقصود أن هذا الأمر اعتنى به أهل العلم، وذكرت بهذا الأمر مرارا وتكرارا، لكن يحسن أيضا أن نذكر به. عندما تكون في سيارتك اسمع شرح حلية طالب العلم الشيخ ابن عثيمين وشرح مقدمة المجموع للنووي، والله في هذين الشرحين فوائد طيبة، وهذا الأمر في متناول الجميع. يعني لو سمعه المبتدئ في طلب العلم أو المتقدم في طلب العلم يستفيد إن شاء الله تعالى. من حسن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله في الصلاة يرحمك الله، هذا الأمر لا يصح، فرماني القوم بأبصاري فقلت وثكل أمية ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، يعني الآن توقفت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كعرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا يتعامل طالب العلم مع الناس قدر الاستطاعة بالخلق الحسن. من لكن إخوان الكرام أنبه على نقطة ذكرتها في مجلسي أمس، بعضهم يقول هذا الشيخ ما يصبر عليه، طيب يا أخي الكريم، لو راجعت نفسك وراجعت طريقتك، بعضهم يتصل على الشيخ 20 مرة، طيب إذا ما رد عليه ماذا يفعل؟ يتصل من رقم آخر، أنا مسكتك، أنت الآن ما عندك شيء، ما تريد ترد عليه، ما يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. وبعضهم ربما قال لك عندي سؤال ضروري جدا، فتظن أن هناك حالة وفاة، فيقول لك بعد سنة سأقبل على الشيء الفلاني، ما حكم هذا العمل؟ طيب وين ضروري جدا الله يرضى عليك؟ لا يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. وربما سأل بعضهم بعض الأسئلة التي لا ينبغي السؤال عنها، يعني فضابة بعض الأشياء، يعني تقول هذا كيف يسأل مثل هذه الأسئلة، هداه الله وأصلحه؟ هذه لو عرضت على المجامع الرسمية المتعلقة بالفتية ربما ما أجابت هذا السائل، يعني بعضهم يقول الشيخ ما جاوب عليه. طيب إيش الذي بعث له؟ قال سؤال واحد، ما حكم كذا وما دليل كذا وكيف نرد على القول الآخر مع ذكر الدليل مفصلا، يعني يألف لك رسالة الله يرضى عليك، يعطيك كتاب، ترى ما يصلح مثل هذا. بعضهم يقول الشيخ ما رد عليه، ليش؟ أرسلت له محاضرة، قلت له ما رأيك في هذه المحاضرة ساعة كاملة، يعني يسمع عنك، لا ما يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. بارك الله فيكم، فالإنسان يراجع نفسه وينتبه، بارك الله فيكم. من أخلاق طالب العلم الصدق والبعد عن الكذب، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب من أقبح أخلاق الإنسان ومن أقبح أخلاق طالب العلم. جاء عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح موقوف عليه، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. إذا طالب العلم إذا كان خائنا والعياذ بالله اشترك للأراذل والسفلة، وإذا كان كذابا مشهور بالكذب، يعني بعضهم ماذا يقول؟ والله يعني أنا أحكي الآن قول بعضي، والله ما أخذت على هذا الموضوع درهما واحد، هو صادق أخذ ماذا؟ دولار، فيقول أنا ما أخذ درهم واحد، أيضا لا يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. ويكون الإنسان بهذه الطريقة، فلذلك الإنسان ينتبه، بارك الله فيكم. أيضا طالب العلم يبتعد عن الكلام القبيح، بعض الناس اللهم استر علينا وعافنا يا رب العالمين، ربما كانت ألفاظه وألفاظ السوق وألفاظ عوام الناس. طيب لأي شيء تعلمنا العلم إذن؟ واضح بارك الله فيكم. الإنسان ما يتكلم بألفاظ يتحاشاها عامة الناس، يعني عامة الناس من أهل الأدب، يعني الذين عندهم أدب واحترام، إذا ذكروا بعض الأشياء القبيحة ماذا يفعلون؟ يكنون عنها أو يذكرونها للحاجة الشديدة في موضع معين. فإذا رأيت طالب العلم يتكلم بألفاظ قبيحة ألفاظ ما يتكلمها الناس العقلاء في مجالسهم، فهذا لابد أن يراجع نفسه. وأذكر فائدة تعلمتها من أحد الإخوة قديما جزاه الله عز وجل خير الجزاء، في المرحلة الثانوية كنت في مجلس وهذا الأخ أكبر منه ولا أنسى له هذا الفضل، أوردت لفظة يستخدمها الناس أحيانا لكنها غير محبثة، يعني ليس فيها شتم أو غيره، لكنها لفظة غير محبثة يستحسن تركها. فنبهني هذا الأخ جزاه الله خير الجزاء وقال ما يصلح أن تورد هذا اللفظ على لسانك، فأقول صدق في نصيحتي واستفدت من هذه النصيحة. وهذا أيضا ما رأينا مشايخنا يفعلونه، ما تجد عندهم قبيح الكلام والكلام البذيء والكلام السيء، ما عندهم مثل هذه الأشياء. والحياء من الإيمان. جاء عن عبد الله بن عمر أن رجلا تبعه وجعل يسب ابن عمر، فابن عمر رد عليه قال: أنا وأخي عاصم لا نسب الناس. رد عليه برد قطع فيه أصل هذه المسألة، قال: أنت تسب لكن أنا وأخي ما نسب الناس. سكت مباشرة، يعني بعضهم يقول غلبه بهذا الكلام، هزمه بهذا الكلام. أيضا الأصمعي يقول: بلغني أن رجلا قال لآخر: والله لو قلت واحدة لتسمعن عشرة، قل لي كلمة واحدة أرد لك الكلمة بعشر كلمات. فقال الرجل: لكنك لو قلت عشرة لم تسمع واحدة، يعني أنا لو قلت لك كلمة بترد علي بعشر كلمات، طيب أنت لو قلت لي كلمة واحدة لن أرد عليك بشيء. وهذا من عقل الإنسان، من أخطأ عليك بكلمة فرددت عليه بكلمة سيئة تتوقع سيسكت؟ ما يسكت، يسمع كلام أسوأ من الأول. فما الذي استفدناه؟ فلذلك طالب العلم ينتبه لمثل هذه الأشياء. وأيضا ما ينبغي لطالب العلم أن ينزل من قدر نفسه وشأن نفسه، يعني أحيانا بعض الناس يسأل بطريقة غير مهذبة، ولعل بعضكم يعرف ماذا أقصد، وطريقة غير مناسبة، وأسئلة ما يصلح أن تطرح في المجالس، أسئلة تتعلق ببعض الأمور الخاصة وغير ذلك. فينبغي على طالب العلم أن يكون نبيها فيقول له: يا فلان، عندك هذا السؤال لا تسأله أمام الناس في مجلس قد يكون فيه صغار وكبار وغير ذلك، هذه أمور ما تطرح في هذه المساء أو هذه الأماكن. واضح؟ بارك الله فيكم. فيكون طالب العلم على انتباه في مثل هذه الأشياء. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يترك الغضب، لا تغضب، الغضب المنفلت، ليس الغضب لله عز وجل، الغضب المنفلت الذي فيه الانتقام للنفس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب. لذلك أهل العلم يقولون: الغضب جماع الشر يجمع لك الشر، وترك الغضب جماع الخير يجمع لك الخير. وأحيانا في بعض لحظات الغضب قد تظلم الذي أمامك، يعني أحدهم يقول: غضبت على ابن، والابن يقول: يا والدي اسمع مني، وهو يزداد غضبا الوالد. قال: وبعد أن هدأت تبين أن الأب هو المخطئ، الابن ما فعل شيء، الابن ما أخطأ، والأب أساء الظن فغضب، فأصبح ما يتقبل ما يسمع. تقول له كذا، خلاص الآن أغلق عليه. فلا بد على الإنسان أن يترك الغضب. جعفر ابن محمد قال: الغضب مفتاح كل شر. وابن المبارك وكذلك الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يسألون عن حسن الخلق، أو اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، قال: ترك الغضب. فعلا من ترك الغضب جمع حسن الخلق، أما الغضوب فيجمع ماذا؟ سوء الخلق، يجمع سوء الخلق. وابن القيم في الفوائد يقول كلمة طيبة: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، ما هي؟ شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. هذه الأبواب تدخل الإنسان النار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. أيضا ينبغي على طالب العلم أن يحترم الكبير وأن يرحم الصغير، وهذا خلق مهم لطالب العلم. يعني أحيانا بعضهم عمره 35 يتكلم مع من عمره 40، طيب هذه كم سنة؟ 5 سنوات، فيرى بأنه متقارب معه في العمر فيسيء الأدب معه، ترى ما يصح، هذا أكبر منك، راعي هذا الشيء، راعي هذا الأمر. فكيف لو كان أكبر منك وأعلم منك؟ هذا الأمر لابد أن يراعى. أيضا رحم الصغير، يعني إذا أكرمك الله بالعلم ورأيت من هو أصغر منك وقع في شيء نبهه بالحسن، ما يحتاج الغضب الشديد. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خذ الناس بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زاله، وما نزع من شيء إلا شاله. والإنسان يقدر بين المصالح والمفاسد. وأيضا حبب الخير للناس، وتذكر قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني بعض الناس يقول: والدي ربما قال بعض الكلام غير المناسب. طيب هل ينفع أن تجادل والدك على كل مسألة؟ يعني العوام يقولون مثل: بعدما شاب دخله الكتاب، رجل عمره 70 سنة، تظن أنك تقدر تقنعه ببعض الأمور؟ يصعب جدا هذا الأمر. فبعضهم يقول: كيف أستخدم معه؟ قال: يمكن يكون كلامك صحيح. قال: ارتحت، ارتحت من أمور كثيرة جدا. قال: الوالد يقول الشيء الفلاني يقول أنه نافع، بعض أمور الدنيا يعني، وأنا أعرف أن هذا شيء غلط، لكن هل يمكن أن تقنع أبو حميد؟ بعضهم يقتنع. يقول لك: الآن أبناء اليوم جايين يعلموني إيش هالكلام. فبعضهم يقول إيش؟ قال: والله يمكن الكلام صحيح، نسأل نشوف، تنتهي المسألة خلاص. واضح بارك الله فيكم؟ أما أن تجادل والدك ويرتفع صوتك عليه، لا، ما يصلح مثل هذا، هذا لا يصلح. وبعض الآباء قد يكون عندهم شيء من التقصير، وجدوا من أولادهم ذكورا وإناثا حسن خلق ولين جانب في التوجيه، فاستجابوا للخير وأصبحوا ممن يحبون الخير. فهنيئا لطالب العلم إذا نقل هذا الخير إلى أقرب الناس إليه، هنيئا له هذا الأمر. يقال في ترجمة ابن قدامة المقدسي: أنه ما أوجع قلب طالب، كان رحيما بالناس. أيضا من الأمور المهمة جدا لطالب العلم مراجعة العلم. ابن عبد البر في التمهيد يقول، معنى كلامه يعني: من لم يتعاهد العلم ذهب عنه. القرآن إذا لم تتعاهده يتفلت عليك، فكيف بالعلم؟ فلذلك لا بد من مراجعة العلم. وأحيانا مراجعة العلم ما تتطلب منك جهدا كبيرا، يعني تمر على هذه الأبواب التي درستها مرة أو مرتين أو ثلاثة، وتتعاهدها بمراجعات أسبوعية أو شهرية، بعد ذلك تجدها إن شاء الله مستقرة في القلب، إن شاء الله هذا الكلام في الأعم الأغلب. فالإنسان إذا تعاهد شيئا استقر هذا الشيء في قلبه وفي نفسه. أما إذا أهمله، يعني مثلا درسنا شرح 40 نووية ورجعت بعد الدرس ووضعت الكتاب في السيارة أو في المنزل، ثم بعد سنة درست نفس الكتاب، يا ترى كم هي المعلومات التي تبقى في ذهنك؟ الآن لو قيل للواحد منا: البارحة ما الذي تقداه الإنسان أو تعشاه قبل البارحة؟ هل يذكر الإنسان هذا؟ ربما ما يذكر. فكذلك العلم إذا تركته، لو كانت حافظتك قوية، ستجد أن هذا الشيء يتفلت عليك، فلا بد من مراجعة العلم. قال لي أحد حفاظ القرآن المتقنين، قال: لو تركت المراجعة مدة أسبوعين يتفلت علي القرآن، لو ما رجعت نهائيا مدة أسبوعين يتفلت علي القرآن. هذا القرآن الذي يسمعه الإنسان في اليوم والليلة ويقرأه 5 مرات في كل صلاة، فكيف بي الأمور الأخرى المتعلقة بالعلم؟ ثم أيضا طالب العلم ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني الأهل والوالدين أعطهم حقوقهم، العمل أعطي حقه، والعلم أعطيه حقه. كيف؟ استعن بالله عز وجل. أما بعض الناس يجعلها مثل شماعة، تقول له لماذا لا تحضر الدروس؟ قال أنا أبني منزل. طيب إيش دخل هذا بالعلم الله يرضى عليك؟ هل مجرد يعني هي أعذار يلقيها الإنسان؟ الإنسان ما يقال له يعني أترك أمور الدنيا كلها وأقبل على العلم، هذا ربما يكون عسير جدا على النفس. لكن كم هي الأوقات المهدرة التي تمضي علينا لماذا لا نقبل على العلم فيها؟ يعني بعض الناس ربما كان سهلا عليه أن يجلس على هاتفه يقلب في تطبيقات التواصل 4 ساعات 5 ساعات. قال لي أحدهم عن بعض قرابته يجلسون على تطبيقات التواصل أكثر من 10 ساعات في اليوم، أكثر من 10 ساعات. يعني ربما تعجب الإنسان من بعض هذه الأرقام، حتى صار بعضه وهو يمشي يقلب في هاتفه، ربما اصطدم بالناس وربما وقع في حفرة وربما وقع له حادث سيارة لأنه يشاهد مثل هذه الأشياء، وبعضها تفاهات في تفاهات. يعني أذكر أحدهم كان يرسل بعض المقاطع لفلان وعلان وغيره، فقال له أحد طلبة العلم يا فلان الشرها عليك أنك تسمع لهؤلاء، مضيع وقتك تسمع لي أمثل هؤلاء، اسمع العلماء الكبار أضيع وقتك. فكيف ببعض الناس يتابع تفاهات وأمور لا أقول لا تنفع ولا تضر، بل واضح أنها تضر الإنسان. وربما صار الآن ترك هذه الأمور التي ألفها الإنسان أمر عسير. يعني إدمان الشيء ثم ترك بعد ذلك ربما كان عسيرا على النفس. الفطام صعب للرضيع، كذلك فطام النفس عن مثل هذه الأشياء أمر في غاية العسر. لكن لابد أن نجاهد أنفسنا، لابد أن نجاهد أنفسنا. قال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. ثم ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أيضا ترك الإنسان ما لا يعنيه والله إنها لعافية عظيمة جدا. يعني بعضهم يتتبع أشياء والله ما تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، الانتخابات الفلانية، الموضوع الفلاني، التقرير الفلاني، التصريح الفلاني، ويبدأ ينقب ويفتش الوثائق السرية التي تم الكشف عنها. يا جماعة الخير لو مسك الإنسان وردة من القرآن والله أبرك له والله أنفع له. حتى إن بعض الناس يقول أين كنت عن هذا الخير، كنت ضايع، كل يوم أتابع لي شيء فلان وعلان وناس لا خلاق لهم، متابعة فضيحة فلان الفلان، ما الثمر التي ستجنيها عليك هذه المتابعة أو تستفيد من وراء هذه المتابعة؟ والله لو انشغل الإنسان أنه يحفظ كل يوم 3 أسطر من القرآن أبرك لمثل هذه الأشياء بمئات المرات. وربما عض الإنسان أصابع الندم إن وقف بين يدي الله عز وجل. يعني يقولون كثير من الأموات ما كانوا يتوقعون أنهم سيموتون خلال هذه المدة الوجيزة، فلماذا الإنسان لا يستعد للقاء الله عز وجل ويقبل على ما ينفعه من طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الأمر من أنفع الأشياء. فينشغل طالب العلم بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه. ومن العجائب أن بعضهم لو قلت له لا يعنيك هذا يقول لك لا يعني. طب كيف يعنيك الله يرضى عليك؟ اشرح لي كيف يعنيك؟ حفي أمور تتعلق بخصوصيات فلان أو علان، كيف تعنيك مثل هذه الأشياء؟ فانشغل بما يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب معناه من حسن إسلام المرء إقباله على ما يعنيه. من حسن إسلام المرء إقباله على ما يعنيه، فلذلك ينتبه الإنسان. لذلك يقولون من أسباب طرد الهم عن النفس انشغالك بشيء نافع. يعني بعض الناس لماذا يتابع مثل هذه الأشياء؟ الفراغ، البطالة، ما عنده شيء. طيب لو انشغل بالشيء النافع في الدين والدنيا يجد راحة عظيمة جدا. يعني إخوان الكرام، الراحة لا تكون بتنعيم البدن، الراحة قد تأتيك مع التعب والنصب. يعني تجد بعض الناس إذا تلذذ بالشيء ربما تحمل التعب العظيم في سبيل هذا الشيء. ومن تلذذ بالطاعة والعبادة والإقبال على الله يجد الراحة في ذلك. ثم من إقبال الإنسان على ما يعنيه أن ينشغل بما يقرب إلى الله. من الأمور المؤلمة أنك تجد بعض الناس يخطط لكل شيء إلا الطاعة والعبادة. بعضهم يقول بعد التقاعد سأفعل كذا وأسافر وأصنع كذا. طيب هذه الأمور لا محظورة فيها طبعا، الكلام الآن عن مباحات، لكن هل لا فكر الإنسان أنه سيحفظ القرآن بعد التقاعد؟ ترى والله هذا أمر طيب يقدر عليه الرجل والمرأة وكل أحد إن شاء الله تعالى. هل قال الإنسان بعد التقاعد سأجعل لي هدف إني أقرأ كل يوم 3 أجزاء من القرآن بحيث إني أختم كل 10 أيام؟ هذا الأمر ترى ميسر وسهل. بعض الناس في أوقات الفراغ يفعل كل شيء إلا الطاعة. طيب التقاعد متى يكون؟ في الثلث الأخير من العمر، واضح؟ في الثلث الأخير من العمر إذا ما أقبلت على طاعة الله، متى يقبل الإنسان على طاعة الله؟ الفرس متى يشتد ركضها؟ في آخر السباق، واضح؟ بارك الله فيكم. هذا وقت الجد والاجتهاد. هذا لا يعني مرة أخرى أن ينعزل الإنسان عن الدنيا. إخواني طبعا هذا التحفظ فقط حتى نقطع وسوسة بعض الناس. ولا إخواني الكرام، من الآن الذي إذا تقاعد أقبل على الطاعة وترك الدنيا؟ من هذا الذي يفعل مثل هذا الأمر؟ واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يقول طيب لا تنسى نصيبك من الدنيا. الآن صرنا نقول لا تنسى نصيبك من الآخرة، لأن بعض الناس يعني في غفلة عظيمة جدا. من عجيب ما مر علي في الحج أني مررت بجانب رجل من الإخوة الذين هم في الجيش السعودي في الحج، فقلت له عقبال النجمة إن شاء الله تضعها على الكتف، وكان معي مجموعة، فقالت عيلي بالجنة، الجنة أريد الجنة. والله هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا. والله ما أعرف الرجل طبعا يعني، لكن أقول أرجو من الله أن يعطيه النجمة والجنة، إنه جواد كريم. فلذلك الإنسان ينتبه لمثل هذا الأمر. ثم أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم أن يبتعد عن الحزبيات المقيتة. الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه كان يقول الحزبية مساخة تمسخ عقل الإنسان وربما ضيع دين الإنسان. فتجد من ابتلي بالتحزب يسلم عقله للحزب، يخالف دين الله لا يبالي، يضرب بالنصوص عرض الحق لا يبالي، لأنه ينظر إلى المسائل بنظرة حزبية مقيتة والعياذ بالله. والمسلم يعظم الدليل، يعظم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقبح بطالب العلم أن يكون منفلتا والعياذ بالله، منسلخا من الدين، يضيع صلاة الجماعة، المسألة فيها خلاف، يفعل المنكر الفلان، المسألة فيها خلاف، يأكل الحرام الفلان، المسألة فيها خلاف. ما هذا بارك الله فيكم؟ هذا تنبيه لنا؟ هذا الكلام ينفعك عند الله؟ ينفعنا عند الله عز وجل؟ ما ينفعنا عند الله. فلذلك الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وقت الأذان؟ طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. آخر مسألة أختم بها بارك الله فيكم، وينبغي على طالب العلم أن يؤدي زكاة علمه. فينشر العلم. يقولون زكاة العلم نشره، علم الناس الخير، ولا تحتقر كلمة من كلمات الخير تعلمها للناس. رب سنة في نظرك واضحة وبينة لا يعرفها عدد من الناس، تكلم معهم، علمهم، أرشدهم، فإنك تستفيد الأجر وهم يستفيدون تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الآداب المهمة لطالب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.